الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حديثنا في هذه اللحظات أيها الأحبة بتوجيه من إدارة المساجد حول مسؤولية الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات ومتابعتهم. وهنا نذكر أنفسنا بقضايا مهمة وردت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أول هذه القضايا أيها الأحبة أن ننظر في كلام الله تعالى وفي كلمات الأنبياء حول مكانة الأبناء والبنات في هذه الحياة. الله تعالى قص علينا في كتابه دعوات الأنبياء، قال في سورة آل عمران: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وذكر لنا في سورة الصافات دعوة إبراهيم عليه السلام فقال ربي هب لي من الصالحين. وفي سورة صاد أخبرنا سبحانه وتعالى عن نعمته العظيمة على داود فقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وأخبرنا في سورة الشورى عن الذرية فقال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. في هذه الآيات كلها يسمي الله تعالى الذرية هبة. هبة من أعظم الهبات وأعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على هذا الإنسان أن يهبه الذرية. وسمعتم كيف كانت همة الأنبياء في هذا الجانب، وهي تحصيل الذرية الطيبة. هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي هب لي من الصالحين، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فتدور همتهم على تحصيل الصالح من الذرية، الطيب من الذرية. هذه الذرية، هذه الهبة العظيمة، يوم يسوقها الله تعالى إلينا يسوقها وهي صالحة، يسوقها وهي طيبة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. تخرج يوم تخرج إلينا وهي على غاية من الصلاح والاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، لأنه على الإسلام، لأنه على الاستقامة. فهذه الهبة تخرج إليك صالحة، ودورك الكبير في هذه الحياة المحافظة على هذا الصلاح، تنمية هذا الصلاح، زيادة هذا الصلاح، حماية هذا الصلاح. فأبواه يهودانه أو ينصرانه، هذه مسؤوليتك، هذا هو محل الامتحان والابتلاء في هذا الجانب، كما قال سبحانه في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي في تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. يعني إذا أردت أن تقي ولدك النار فعليك أن تعلمه وأن تؤدبه. هذا جانب المسؤولية على الأسرة، وهو جانب عظيم، وهو جزء من الرعاية التي كلف بها الإنسان. كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. أصبح القيام بواجب التربية والتعليم تشترك فيه مؤسسات كثيرة، نعم هذا لا ينكر، ولكن للأسرة مميزاتها التي لا تشاركها فيها غيرها من المؤسسات. الأسرة تتميز بأنها الأسرة دائمة الارتباط بالفرد، فالفرد لا ينفك عن الارتباط بالأسرة منذ خروجه منها إلى هذه الدنيا وحتى يخرج منها، بخلاف غيرها من المؤسسات فإنه ينفك عنها في زمن دون زمن. مما تتميز به الأسرة أنها تنفرد بهذا الإنسان في مراحله الأولى من عمره، فتتمكن من غرس ما تشاء دون منازعة من جهات أخرى، تستطيع أن تحيد المؤثرات الأخرى، تستطيع أن توجه المؤثرات الأخرى، ولكنها لها حق الصلاحية المطلقة في غرس ما تشاءه في نفس هذا الإنسان في أيامه الأولى، في حياته الأولى، وهي حياة الزرع الحقيقي. هذه الأسرة تنفرد أيضاً عن المؤسسات الأخرى بأنها المؤسسة الوحيدة التي تمتلك قدراً كبيراً من الغيرة والحب لهذا الإنسان. هناك مؤسسات كثيرة فيها غيورون يحبون الأبناء والبنات ويهتمون بهم ويرعون مصالحهم، ولكن لا أحد سيغار على ولدك إذا لم تغر أنت عليه، لا أحد سيحرص على مصلحة ولدك وسيحرص على حبه إذا لم تكن أنت من يقوم بذلك. الأسرة هي أغير المؤسسات التربوية على هذا الإنسان وأكثرها حباً له. هذه المميزات تجعل للوالدين دوراً عظيماً في تربية هذا الإنسان وتنشئته، ينبغي ألا يغفل عنه. ومهما كثرت الشواغل ومهما تعددت الأعمال، فإن من أجل الأعمال تربية الأبناء والبنات. ولنا في قصة سليمان عليه السلام التي حكاها الله تعالى في سورة النمل عظة وعبرة في ضرورة تفقد الرعية مهما كثرت الأشغال والأعمال. سليمان آتاه الله ملكاً لم يؤته أحداً من العالمين، فتسخرت له الجن، وسخر الله تعالى له البهائم بأنواعها. قال الله عنه: وتفقد الطير، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. مع كثرة الرعية وانتشارهم يتفقد مخلوقاً صغيراً الهدهد. الهدهد لا يراه، غاب. لماذا غاب؟ أله عذر أم ليس له عذر؟ أفي شيء صالح أم في معصية؟ ماذا يفعل؟ وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وهذا أصل عظيم في تفقد أحوال رعيتك والنظر في شؤونهم مهما قل ذلك الأمر، ينبغي ألا تشغل. فكيف إذا كان هؤلاء الرعية هم الأبناء والبنات الذين هم في الحقيقة أنت، هم امتداد لك بعد مماتك. ولهذا نقرأ في سورة صاد، إذا قرأناها بتأمل وتدبر نقرأ في سورة صاد كيف ذكر الله تعالى الأنبياء. بدأ بداود فقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وذكر بعده سليمان، ولكنه لم يفعل في ذكره لسليمان ما فعل في ذكره لباقي الأنبياء في السورة. في أول القصة قال: واذكر عبدنا داود، ثم قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. لما جاء إلى سليمان بعد ذكر داود لم يقل: واذكر عبدنا سليمان، قال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وسرد قصة سليمان عليه السلام. إنهما قصة واحدة، سيرة واحدة، امتداد واحد، وهذا هو شأن الابن مع أبيه. الابن امتداد لهذا الوالد، فأكبر قضية ينبغي أن تسخر لها جهدك أن تصلح هذا الولد، وأن تحيا لتثمر في هذا الجانب. هذا الولد امتداد لك بعد مماتك، وإذا جاء يوم القيامة ونشرت الصحف والموازين أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الرجل يرى في صحائفه حسنات كثيرة لم يعملها هو، فيسأل ربه ويقول: من أين لي هذا؟ فيجاب: باستغفار ولدك لك. أنت مت نعم، ولكن بقي الأثر، بقي الامتداد بعد مماتك، الولد من كسب أبيه، من عمل أبيه. فإذا علم الإنسان هذه الحقيقة أدرك عظم المسؤولية وخطر الأمانة التي كلفه الله تعالى بها. تربية الأبناء والبنات أيها الأحبة علم ينبغي أن يتعلم من لا يعرفه، ينبغي أن يبذل جهدا في تعلمه كيف يؤثر في أبنائه، ما هي الأمور التي لا بد منها، لا بد من غرسها في الأبناء والبنات. ينبغي أن يسخر جزءا من وقته للقراءة فيما كتبه أهل التربية، وإن لم يكن ممن يحب القراءة أو يصبر عليها فليفرغ جزءا يسيرا من وقته ليسمع. وما أكثر المواد التربوية المنشورة على الإنترنت يتكلم فيها التربويون عن جوانب مهمة من أدوار الآباء والأمهات في البيوت، فلا بد أن نتعلم هذه الجوانب. هناك أمور واضحة ينبغي أن نؤكد عليها. أول هذه الأمور غرس العقائد الإيمانية الصحيحة، تذكير الأبناء وتعليمهم بأسس الإيمان، أسس العقيدة الإسلامية، أركان الإيمان الستة. بعض الأبناء يبلغ الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، فإذا سألته كم أركان الإيمان أو ما هي أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل لا يستطيع أن يجيبك، لأنه وإن سمع هذا المقرر في المدرسة لم يتعامل معه على أنه شيء مهم في هذه الحياة. غرس العقائد الإيمانية أمر مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديثه كيف يوجه الخطاب للشباب الصغار الأبناء، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. من المسائل المهمة التي ينبغي الاعتناء بها تعويد الأبناء والبنات على أداء العبادات ومحاسبتهم عليها وربطهم بالمساجد وببيوت الله. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيحتاج الأبناء إلى تفقد. من الأمور المهمة المعينة في أداء هذا أن يكون الأب والأم قدوة صالحة للأبناء في هذا الباب. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نجعل جزءا من صلاتنا النافلة في البيوت، وحبب إلينا أن نجعل الرواتب في البيوت أفضل صلاة المرء، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الفريضة فقط هي التي تستحب في المساجد، أما النوافل فالأفضل أن تكون في البيوت. لماذا؟ كانت الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، مع أن المسجد دار عبادة وأحب البقاع إلى الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا. الله تعالى سيجعل أثرا عظيما لهذه الصلاة التي تصليها في بيتك، سيجعل لها أثرا عظيما على من في البيت. فإن الله جاعل من صلاتك في بيتك خيرا. القدوة الصالحة لها دورها العظيم في تربية الأبناء والبنات. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، ومن الأمور المهمة في تربيتنا لأبنائنا أمران عظيمان: الأول المتابعة والتفقد ودوام المراقبة، وهذا لا ينافي الثقة. التفقد والمتابعة لا تعني عدم الثقة، فإن الإنسان وخاصة في مراحل عمره الأولى بحاجة إلى من يعينه على نفسه، وألا يدعه فريسة للشيطان ولأصدقاء السوء، فيحتاج إلى تفقد ومتابعة، إعانة على اختيار الأمثل من الأصدقاء والأصحاب، وعلى اختيار الأحسن مما يراه أو يشاهده في وسائل الاتصال الموجودة بين يديه. وآخر الوسائل التي لا ينبغي لنا أن نفرط فيها اللجوء إلى الله تعالى والابتهال إليه، ودعاؤه سبحانه وتعالى على الدوام في أن يصلح هذه الذرية. والقرآن مملوء بهذه الدعوات، فقد وصف الله تعالى عباد الرحمن أهل الجنة بأنهم يدعون الله تعالى بصلاح الذرية، فينبغي أن يعلق الإنسان قلبه بالله ويكثر الدعاء لأولاده بالصلاح، فدعوة الوالد لولده من الدعوات التي لا ترد. نسأل الله أن يرزقنا الذرية الطيبة وأن يجعلنا صالحين مصلحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر المرابطين حول المسجد الأقصى بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وكن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم صل وسلم وبارك على